بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو البرنامج المعهود معكم بشرح كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى، غير أنني آخذ هذه الحلقات لأتحدث عن أمر مهم تحتاج أمتنا إليه اليوم. وقد ذكرت في اللقاء الماضي كلمة يسيرة عن الأمن، بعد أن تكلمت عن وجوب السعي في الإصلاح بما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد ذكرت أمورا أراها نافعة إن شاء الله تبارك وتعالى تتعلق بمسألة الإصلاح والتغيير، وكيف أن هذا الإصلاح أمر ضروري تحتاج الأمة إليه أفرادا وجماعات، ويجب أن يكون مستوحا من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ثم تحدثت بعد ذلك عن الأمن وأهميته، وإلى أن الأمن للإنسان ضروري للغاية، بل أهم من طعامه وشرابه، لأن الإنسان قد يكون عنده الطعام أو الشراب وهو غير آمن، فلا يهنأ له بال ولا يشعر بطعام أو شراب، بل ربما لا يطلبه وإن كان بحاجة إليه لما يعتريه من خوف وما إلى ذلك. وبالتالي يا إخواني، الأمن ده مهم جدا. نحن الآن، وقد وعدت إخواني في الحلقة الماضية أن أتحدث عن ذلك، نحن الآن ومن داخلنا نعيش ألوانا من الفوضى والخوف وعدم الأمن. بعض يعني الجهات أو الأفراد يقومون بزعزعة الأمن في البلاد، وهذه قضية خطيرة للغاية. انتشرت السرقة اليوم، انتشر الاعتداء على الأموال والأنفس والأعراض، أصبح بعض الناس وكثير من الناس لا يأمن الآن على نفسه أو على ولده أو على ابنته أو على ماله أو على سيارته أو ما إلى ذلك، في لون من ألوان الانفلات الأمن الظاهر. الشوارع اليوم ممتلئة بالمخالفين، ولكل النداء ولكل مطلب. ونحن، وقد أيضا ركزت على هذا في خطبة الجمعة أمس، بحاجة أن نراجع أنفسنا، إلى متى سنظل هكذا في بلادنا؟ يعني إلى متى سنظل في بلادنا تحركنا أمور لأهواء شخصية أو لمطامع دنيوية أو لغير ذلك؟ لماذا لا نعمل أعمالا صحيحة سليمة مستقيمة؟ لماذا لا نتكاتف جميعا ونحرص على بناء هذا الوطن، على بناء هذا المجتمع، في أن يسوده الأمن والأمان؟ وفي الحقيقة أحب في هذا اللقاء أن أذكر أمورا أعتبرها هي من أسباب حصول الأمن ووقوعه، بعد أن أشرت إلى أهميته. إخواني الكرام، من أسباب حصول الأمن أن يعترف العبد بنعم ربه سبحانه وتعالى عليه، وأن يثني على الله تبارك وتعالى بها، وأن يشكر الله على هذه النعمة. يا إخواني، إن أعطانا الله شيئا ندرك فضل الله عز وجل علينا. لا يظل الإنسان دائما ساخطا على حاله، لا يظل الإنسان دائما وهو غير راض عن واقعه. كل منا أعطاه الله شيئا وقد يحتاج إلى أمر، فلنشكر الله على ما أعطى، ولنسأل الله عز وجل ما نحتاج إليه. من أسباب حصول الأمن يا إخواني أن يشعر العبد بما أنعم الله تبارك وتعالى عليه، وأن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. والله عز وجل إذا فعل العبد ذلك أعطاه الله وزاده رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وفي هذا يقول الرب الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أيضا من أسباب حصول الأمن في المجتمع، ودي مسألة مهمة جدا يا إخواني، تطبيق الحدود الشرعية على من يستحقها. لما نيجي نتكلم على الحدود الشرعية الناس بتخاف، ولا شك أن من يخاف رجل منفلت ضائع لا يريد أن يحكم وأن يضيق عليه حتى لا يفعل أنواع الجرائم التي يرغب ويحب أن يقوم بها. فالذي يسرق أو الذي يقتل أو الذي ينهب أو الذي يستولي على الأموال الناس على أموال الآخرين أو يريد مطامع شخصية لنفسه أو نزوات فيعتدي هنا وهناك، هذا لا يريد أن يطبق عليه حكم أو أن يردعه شرع ودين. وتطبيق الأحكام الشرعية لا شك أنه يردع من يقوم بها. العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى يقولون بأن إقامة الحدود زواجر وجوابر. انتبهوا لهذه المسألة، إقامة الحدود زواجر وجوابر. يعني إيه؟ يعني إحنا لما نقيم الحد على مثلا إنسان قتل شخصا أو ارتكب فاحشة فيها حد من حدود الله عز وجل، إحنا لما بنقيم عليه الحد بنسجر غيره أن يفعل فعله أو أن يتأسى به، فنيجي لغير الفاعل ونقيم الحد على الفاعل، فنفس غير الفاعل تخاف، قل أنا مصيري سيكون مصير هذا الرجل فلا يقدم على فعله. فهنا إقامة الحد يزجر غير الفاعل من الوقوع في الفعل، كما أنه يزجر أيضا الفاعل نفسه. فلو شرب خمرا وأقيم عليه الحد لن يعود إلى شربها. ليه؟ لأنه يعرف أنه سيزلد مرة أخرى. لو أن السارق قطعت يده كفه سينزجر عن أن يسرق مرة أخرى حتى لا نقطع أيضا قدمه مثلا، وهكذا. يعني يخاف كل واحد وينزجر عن أن يرتكب ما حرم رب العباد سبحانه مما جعل الله فيه حدا. وقال العلماء أيضا بأن هذه الحدود جوابر. يعني إيه؟ يعني أنها تجبر النقص الذي وقع من الفاعل. فمرتكب هذه الجريمة ارتكب أمرا يسأل عنه ويعاقب عليه، فلما أقيم عليه الحد خلاص يسقط عنه العقاب الأخروي، يسقط عنه العقاب الأخروي. إذا إقامة الحدود مهمة جدا، وبعض الناس لا ينزجر ولا يرضعه الإيمان الذي يكون عنده، لأن إحنا بنقول بإني حتى المؤمن المرتكب للكبيرة لا يخرج بارتكابه إياها عن الإيمان، ولكن إيمانه ضعيف، فهذا الإيمان الضعيف لا يحجزه ولا يمنعه من الاعتداء على الآخرين. فشرع الله عز وجل الحدود لردع النفوس عن جرائمها، وصار من الإيمان تنفيذ الحدود وتطبيقها في المجتمع. ده من الإيمان، من الإيمان نطبق الحدود وننفذها في المجتمع. وقد ثبت في الصحيحين من حديث المرأة المخزومية التي سرقت، وبحث أو بعض الناس بدأ يبحث كيف تنجو هذه المرأة من تطبيق الحد الشرعي عليها، بحث وقال والله إحنا لا نجد إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فذهبوا لأسامة وطلبوا منه أن يشفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعني له وجاهة عند النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب أسامة رضي الله عنه ليشفع في هذه المرأة، امرأة شريفة قرشية سرقت، غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضب شديد وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. وفي رواية لقطع محمد يده. تأملوا هذا الحديث العظيم اللي يبين بأن إقامة الحدود واجب شرعي. واعلموا يا إخواني كما ذكرت أن الحدود تسجر الإنسان عن العودة إلى الفعل، وتسجر غيره أن يقتفي أثره أو أن يأتي بفعل مثله. وهذه مسائل مهمة ننتبه إليها. فمعنا اتصال ثم أعود إليكم. محمد السلام عليكم. ابو محمد اتفضل.
يا شيخنا الله يبارك لك، يعني الاعتداء على المساجد الله يبارك لك أمس، وقبل كده مسجد الإمام إبراهيم في اسكندرية، والاعتداء على الفتيات في مقر حزب الحرية والجماعة في مكان أمس امبارح، وقطع الطرق دوت يا شيخ. ليه ما تطبقوش الشريعة طيب يا شيخ وتريحوا الناس؟ يعني أصلا ما يعني سبحان الله العظيم ما يرجعش الناس البلطجية دي إلا تطبيق الشريعة يا شيخ الله يحفظك
إن شاء الله.
جزاك الله خير
وإياك.
السلام
عليكم حاجة سناء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عمرك شيخنا الجليل.
الله يبارك فيك الله يكرمك.
ممكن أقول حاجة؟
اتفضلي.
عايز أقول بفضل الله والله لن يكون الأمن والأمان إلا أولا بالأمن الداخلي، بأن نرضى عن الله ويرضى الله عنا، حتى تكون الأقوال والأفعال فيها الهدى والتوفيق من الله، والإسلام صالح لكل زمان ومكان وحال، لأنه من لدن العليم الخبير، وكل جزئيات الحياة لها الحل الشافي الكافي في شرع الله تحت أي ظروف. والإسلام يؤمن بالتخصص والكفاءة، كل في موقعه، ولو كان المعين من غير المسلمين طالما بمرجعية إسلامية وكفانا قدوة ما فعله الحبيب صلى الله عليه وسلم، واتخذ الدليل المشرك لكفاءته، فالعدل أساس الملك، والله يقيم الدولة الكافرة بعدلها ولا يقيم الدولة المسلمة بظلمها، ونحن ينقصنا العدل والاعتصام بحبل الله والتجرد وإخلاص النية لله وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. أما العفو والصفح فهو محمود على المستوى الشخصي الخاص، أما ما يخص البلاد والعباد فلا بد من إعطاء كل ذي حق حقه بشرع الله، وكما قال رب العباد اعدله هو أقرب للتقوى حتى لا فوضى، وكفانا فوضى الأمن المضطرب، الإنسان يحتمل الجوع ولا يحتمل الفزع، كفانا الله جميعا شر الفزع الأكبر، وإدارة جماعة ليس كإدارة دولة، أطيعوا الله يرحمكم الله عباد الله، وجزاكم الله خيرا كثيرا.
جزاك الله خيرا، شكر الله لك، كلمات طيبة مباركة الله يبارك فيك. أختنا أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا كان عليه الدورة 4 أيام، وبعد كده يوم يعني بعدها بيوم أو يومين نزل عليها نقطة كده صفرة، مش عارفة بقى أصلي ولا استحمى تاني وأصلي.
اللي يا أختي الله يبارك فيك، يعني انقطع الدم تماما ورأيت القصة البيضاء والجفاف والطهر، ثم نزل شيء أصفر يعني لا تعتدي به. بارك الله فيك.
شكرا.
نعم بارك الله فيك. أختنا محمد من الجيزة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة حضرت الشيخ، أنا بقول لحضرتك
تفضلي.
أنا لحظة بقول لحضرتك، أنا يعني والدي ووالدتي هم صعيدة، والتلفزيون بيردد الصوت رغم أنه بعيد، مش عارفة المشكلة عندي. بقول لحضرتك أنا على طول عصبية في البيت مع أولادي، وأنا عارفة إيه اللي تعبني. أنا حاسة بوجع على طول في قلبي، برغم ان انا روحت على طول عند دكاترة كتير وعملتي رسمة قلب وقال لي ما فيش حاجة انت كويسة، بسبب معاملة اهلي لينا كبنات. هم صعيدة وهم جايبين ولد على احنا 7 بنات، وانا عذراهم. هم يعني حضرة الشيخ احنا متجوزين والحمد لله ربنا فاتنا في بيتنا، بس هم بيسألوش علينا خالص، لدرجة ان ممكن بيعدي علينا الشهر وسمعت التليفون مصر
ترفعها. مش انت الان بتقول انك تعيشي مع والدك الله يكرمك؟
لا انا عايشة ببيتي
في بيت زوجك. طيب
بس يا حضرة الشيخ، انا عندي على طول يعني عدم الاحساس انا حاسة اني يعني اني انا اساسا مش باتش من حنان ومش لايحة اني اعمل لهم، فبالتالي انا مش عارفة اديها لأولادي، على طول عصبية، على طول حاسة ان انا لا انا عايزة اللي يسأل عليا برضو، يعني حاسة بالتأثير من ناحيتهم جامد.
طيب
يعني
حاضر.
حتى بعدم الارتياح.
أنا إن شاء الله سأوجه نصيحة لك ولهم إن شاء الله.
الله يبارك لك يا حضرة الشيخ. أنا النصيحة لحضرتك هتقولي عليها أنا هعمل بيها مع، بس أنا عايزة حاجة تخليني أربيتي وأولادي، يعني أنا على طول بفكر فيهم.
طيب حاضر حاضر.
شكرا يا حضرة
الشيخ. الله يبارك فيك. أبو سند السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الله؟
يا مرحبا.
الله يبارك لك، والله العظيم أنا أحبك في الله.
أحبك الله حطيني ده. الله يبارك،
الله يبارك لك. بعد ما حضرتك يا شيخ عبد الله، أنا شغال في مطعم، تمام؟
نعم.
نظام المطعم إن أنا يعني مواعيد الصلاة ما بنطلعش نصلي جماعة. بنطلع نصلي بعد يعني مثلا الدور بيبدأ 12 و10 بنطلع نصلي حوالي الساعة 2. العصر ما بنصليش غير لما نروح بيتي، تمام؟ أدي السؤال. حضرتك المصافحة بعد الصلاة. المصافحة بعد الصلاة هل فيها أي مكروه ولا أي حاجة؟
حاضر.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
حقيقة يعني أختنا الحاجة سناء قالت كلام جيد، وأنا أذكر حديث أسامة الآن، من أن يعني الأمن مهم جدا وضروري للغاية، وما يحدث الآن هنا وهناك ما الدافع له وما السبب فيه. أنا في حديث أسامة النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني بأن الأمم قبلنا هلكت لأننا يعني كان الأمم التي كانت قبلنا أهلكها الله عز وجل بسبب أن الضعيف فيهم إذا سرق أقاموا عليه الحد، والشريف إذا سرق تركوه. فإحنا بننادي اليوم بإقامة الحق والعدل بين الناس جميعا، ولا يسلم ذلك أحد، لا هيئة ولا جماعة ولا مؤسسة ولا طالب علم ولا رجل عامل ولا وما إلى ذلك. الكل أمام شريعة الله تبارك وتعالى سواء، ونحن نطالب كل مسؤول في مكانه، وقد أشارت الحاجة سنة إلى هذا، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، أن يكون كل رجل في مكانه اللائق به، وأن نتقي الله عز وجل ضرورة في ذلك، وأن يقوم كل إنسان بالعمل الذي أسند إليه وبما يرضي ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وأنا إن كان لي طلب فأنظر إلى الطرق المشروعة التي أحقق بها الطلب، وقد يكون أنا في نفسي لي طلب مثلا وأنا بحاجة إليه، وهذا قد يكون وهم مني، قد يكون أنا أخذته أو أخذت قدرا منه وباقي لي شيء يسير، فنحن الشاهد من ذلك نبحث عن الطرق المشروعة يا إخواني اللي نسلم بها بلادنا ونسلم فيها نحن في داخل بلادنا. حقيقة يعني إقامة شريعة رب العباد سبحانه وتعالى وكلها حكمة وكلها عدل وكلها رحمة، فيها ردع لمن تسول له نفسه في أن يعتدي على الآخرين. مسألة مهمة جدا أخرى أود أن أشير إليها، لكي يحصل الأمن سلامة المعتقد. يعني أنا أطالب وأسأل وأسأل الآن قبل المطالبة، لو أن الإنسان قام في قلبه إيمان صحيح صادق، هل سيوجه خنجرا أو نارا في أخيه؟ لا يمكن بحال من الأحوال، لأن إيمانه سيردعه عن ذلك. سلامة المجتمع، سلامة المعتقد، فيها سلامة أكيدة للمجتمع. ولذلك أنا يعني أود أن يفهم كل الناس بصورة عامة، وأن يفهم القائمون على الدعوات بصورة خاصة، الخطأ الذي ربوا عليه جماعتهم عندما لم يعلموهم المعتقد الصحيح. ثم بعد ذلك يطالب البعض بالشريعة. الشريعة لا تقام إلا على أساس متين. الشريعة لا يمكن أن نقيمها إلا على أساس قائم، وأساس إيه؟ أساس متين قوي تقوم عليه الشريعة. هذا الأساس هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، التسليم لرب العباد سبحانه، الانصياع للشرع الذي جاء من عند الله عز وجل، عدم التهاون في أي مسألة عقدية أو إيمانية بحال من الأحوال، عدم الخروج على النص الوارد في القرآن الكريم أو السنة النبوية، ده من أصول سلامة المعتقد عند أهل السنة والجماعة. ومن فعل ذلك لا يمكن أن يتحقق له أمن، بل هو متوعد بعذاب رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. تأملوا قول الرب الكريم سبحانه في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلابد من سلامة المنهج، لابد من تصحيح المعتقد، البناء، العمارة يا إخواني، الأبراج العالية المرتفعة، ناطحات السحاب تقام وتبنى على أساس، كذلك الشريعة، العبادة، الأعمال، الأخلاق تنطلق من داخل الإيمان، من داخل النفس، الإيمان اللي يقوم على معتقد صحيح بأن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر المهيمن سبحانه جل في علاه، المعبود وحده سبحانه وتعالى جل في علاه، من اتصف بصفات الجلال والكمال. فالعبد يؤمن ربه ويسلم نفسه له ويتوكل عليه، فلا يمكن بحال من فعل ذلك تأتي منه هذه الأثام والمنكرات. اليوم في مواجهات عنيفة جدا بين المجتمع أو بين أفراد المجتمع أو بين بعض فئات المجتمع وبين أجهزة الشرطة والأمن وغير ذلك، هذه المواجهات تقوم في البلد الواحد وبين أبناء البلد الواحد، ولماذا؟ أين الإيمان الذي يحجز العبد من أن يقع فيما حرم الله تبارك وتعالى فلا يعتدي على الآخرين ولا ينال من الآخرين؟ أين الإيمان الذي يوجب على كل مسؤول أن يعدل بين الناس وأن يسير بالسوية وأن يحكم بالحق والقسط والعدل؟ سلامة المنهج فيه سلامة بفضل الله تبارك وتعالى يا إخواني للمجتمع. الأمن ده محور القضايا الهامة في أي مجتمع، في كل قطر، في كل حضارة، في كل أمة. الوصول إلى حالة الأمن دي من أعلى مؤشرات السلامة والصحة، والناس إذا أمنوا استطاعوا أن يبتكروا وأن يتفوقوا، بل كان لهم الرقي والتقدم في كل مناحي الحياة، ولا يكون كما ذكرت إلا بعد إيمان صحيح، أساس متين. نحن نقول أيوة الرقاد يفهم البعض نحن ننشد سعادة مفلوتة أو رقيا حضاريا بعيدا عن الحق، لا، الإسلام يرقى بأبنائه، الحضارة الإسلام يدعمها ويدعو إليها تحضر، يعني أن يعني يكون عند الإنسان ما يواجه به متطلبات عصره ويحتاج إليه في حياته، قومات الحياة التي يعيشها الإنسان لتكون في الحقيقة بالأمن يا إخواني والأمان. والله عز وجل وعد من يطبق دين الله عز وجل بعد أن مكنه، وعد الله عز وجل بالأمن إن أقام دين الله وشرع الله تبارك وتعالى: الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ورب العباد سبحانه وتعالى وعد وعدا لا يتخلف بأن من فعل هذه الأشياء سيبدل رب العباد سبحانه وتعالى خوفه أمنها. إخواني الكرام، اقتضت حكمة الله عز وجل، اقتضت حكمته أن من يسير على شرع الله ومنهج الله تبارك وتعالى أن يكون سعيدا هادئا مطمئنا في الدنيا والآخرة. طيب سأعود بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. أخ عبد الكريم اتفضل.
أيوة باشا
اتفضل.
هسألك في حتة بس بتاعت في المراء في الـ في الـ في بتاع الزكاة يعني.
اتفضل.
دلوقتي لما يكون معايا مثلا 50,000 جنيه واشتريت عربية،
نعم،
نقل مثلا، فهل الزكاة على المبلغ كله ولا على العربة تجيبه؟
يعني الحقيقة انا مريد استفصل منك الله يكرمك.
نعم.
انت عندك 50,000،
اه،
استمر بقوا معك لمدة سنة؟
لا انا بقول لك على اشتريت بهم عربية. انا
ما عندك يعني هذه الخمسين ما مر عليها عام؟
انا ما بسألش على العام، انا بسأل على الفلوس اللي جبت بها عربية،
اللي جبت بها عربية، العربية
دي بتشتغل؟ العربية دي بتشتغل. طيب. هل اطلع الزكاة على الخمسين او
لا؟ لا 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 تخرج عليها على الخمسين الف زكاة بر، تخرج عليها ان كانت مالا عندك ومضى عليها سنة، انما لما تشتري بها عربية تعمل عليها فهذه العربية لا زكاة فيها.
اطلع ذخر العربيه بس.
لا يعني انت لو كان الله يبارك فيك لو كان ياتيك من وراء هذه السياره مال وتدخره ويبقى عندك مال يتجاوز النصاب ويمر عليه اكثر من عام فتخرج عليه زكاه. انما لو مال ياتيك نتيجه العمل وانت تنفقه وتصرفه فلا تخرج زكاه. لا تقول انا عندي 50,000 في السياره اخرج زكاه. السياره ليس عليها زكاه.
انا اشتريت ما يعني بدل ما احط مال اشتريت عربيه وشغلتها هل معلش الزكاه عليها بقى على الدخل ولا على العربيه ولا
لا؟ الزكاه على الدخل ان مضى عليه اكثر من عام وتجاوز النصاب.
هي ما بتدخل فلوس كل ساك على طول، فاحسب الدخل بتاعها في السنه واطلع عليه
الدخل اذا كنت تدخره.
ايوه
اذا كنت تدخره ويتجاوز مثلا نصاب 90 جرام او 85 جرام من الذهب يساويه فاخرج زكاه بعد مرور سنه على هذا المال.
السؤال يا عم الشيخ
اتفضل.
السؤال هل اطلع على تمن العربيه الاصلي ولا اطلع على الدخل بتاعها؟
طلع على الدخل الله يبارك فيك.
الدخل بتاعها بس هذا السؤال اللي بساله.
اخرج على الدخل
الله يكرمك. طب وفي سؤال ثاني لو
سمحت. اتفضل.
الارض بتاع الوقف ديت
الارض ايه؟
بتاعت اللي مأجبها من وقف الناس بتبيع فيها يعني بيبيعوا بالمتر فيها بالملك هل ده يجوز يعني؟
وقف مال لا اوقاف والله يكرمك.
يعني هم مأجرين الارض دي من الاوقاف؟
لا لا دي الاوقاف تبقى للاوقاف لا تباع، هذا ملك الاوقاف.
طب ما الدوله كلها بتبيع في ايه؟
الدوله تبيع الله يكرمك، ما انت ما تبيعش لان الدوله هي اللي تملك
اللي
هذه الارض.
اللي زرع الارض اللي مأجر الارض دي بيبيعها مباني.
هو يملكها؟
هو مأجرها بيدفع اجرها كل سنه.
خلاص لا يملكها يا الله يبارك فيك.
لا يملكها.
لا يبيع الانسان شيئا لا يملكه. طيب النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تبع ما ليس عندك. من شروط صحه البيع ان يكون المبيع مملوكا للبائع. وهذه مال الدوله.
طيب في حاجه ثانيه. هل ينفع على الارض ديت اللي بيبني جامع على الارض ديت تكون مأجر في الارض ويدورها ويبني فيها جامع عشان الناس تيجي تبني جنبه؟
لا هذه لابد ان تخصص الارض من الجهه المسؤوله. يعني يقدم للدوله حتى تخصص له هذه الارض.
بيبني مثلا في الفدان عشان يعمل له نور وبتاع ويجي الناس تشتري الارض.
لا لابد ان تخصص الدوله الله يبارك فيك هذه الارض، لان الانسان لا ياتي كده على اي ارض فيغتصبها ويبني عليها حتى ولو كان مسجدا، لا يجوز. أقول يا إخواني اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن تكون السعادة أن يكون أو أن تكون الحياة الطيبة في تطبيق شرع الله والسير على منهاج رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والقرآن الكريم في آياته أشار كثيرا إلى ذلك، لأن السعادة الحقيقية تكمن في اتباع شرع الله عز وجل. قال الرب الكريم سبحانه جل في علاه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اللي يتبع هدى الله عز وجل لا يضل ولا يشقى. قضى الله عز وجل لمن اتبع هداه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ولا يضل في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يشقى في الدنيا ولا في الآخرة. إنما لا أعرض بقى عن الله عز وجل وعن شرع الله تبارك وتعالى، تيجي تقول له تعالى اعتقد المعتقد الصحيح، قم بما أوجب رب العباد سبحانه وتعالى عليك، ربما يسخر من القضايا الإيمانية ويسخر من العبادات والمعاملات وأركان الإسلام وفرائضه. تعالى وقت الصلاة يقول لك عملنا بالصلاة إيه؟ يأتي وقت الصيام لماذا نعذب أنفسنا بهذا الصيام وما الذي سنأخذه؟ وبعضهم طبعا عنده كلمات زي ما لو كل انا اي حاجه اعملها لازم اشوف المردود الايجابي اللي يعود علي بها. يا اخي انت لن تحيا حياه كريمه ولن تحيا حياه سعيده ولن يتحقق لك امن ولا امان الا اذا اتبعت منهج رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري، ليعرض عن الله عز وجل وعن ذكر رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ليعرض عن منهج الله عز وجل، فلا يستجيب له ولا يلتزم بأوامر الله تبارك وتعالى. وطبعا الذكر ده الوارد في القرآن الكريم، الذكر والقرآن الكريم والسنة النبوية، ليعرض عنهما ليست له حياة ولا أمن. ويعني هذه المسألة تحتاج إلى بيان، أرجع إليكم فيها بعد هذا الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايز اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايز اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد،
الله يبارك في عمرك الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-52-156. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف،
وداعا لألام العظام وألام المفاصل وألام العمود الفقري، وداعا للألام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من ألام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم، مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا ان تستيقظ من النوم على آلام الركبة او عظام الركبة او العمود الفقري، مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي ايضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوين فليكس 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوين فليكس للكبار والصغار. جوين فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44 ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا،
قل لي لماذا،
قل لي لماذا لا تصلي.
تشتاق أنت
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إخواني الكرام، أواصل الحديث فيما كنت أتحدث عنه، فأقول بأن الرجوع والالتزام بشرع الله عز وجل فيه الحياة السعيدة المطمئنة، والله عز وجل قد ضمن وتكفل بالهداية وعدم الشقاء لمن اتبع شرع رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد قرأت على اسماعكم قبل قليل هذه الآية، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. طب المخالف الذي لا يتبع الهدى ولا يرجع إلى الحق ولا يلتزم بالدين، قال رب العالمين سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اللي يعرض عن ذكر الله والذكر والقرآن الكريم والسنة النبوية، اللي يعرض عن الهدي الرباني، عن الوحي الإلهي الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا حياته كلها ضنك وشقاء وتعاسة وعدم استقرار، وهو الذي قد كسب ذلك بيديه. يا أيها الناس، لما تظلمون أنفسكم؟ طيب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. أخت عبير اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، يعني حضرتك سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الأول، الدعاء أثناء الصلاة في السجود ده يبطل الصلاة ولا؟
الدعاء إيه؟
أثناء الدعاء أثناء الدعاء أثناء السجود يعني في الصلاة.
الدعاء أثناء الصلاة؟
وأنا سجدة أثناء الصلاة.
طيب.
ده يبطل الصلاة ولا ممكن بعد ما أخلص صلاة أسجد وأدعي يعني الدعاء؟
طيب طيب حاضر.
سمعت سؤال تاني شيخ، واحدة صاحبتي يعني حياتها جات مشكلتها يعني في بينهم طلاق، فهي عرفت انها حامل في 40 يوم، فده في بينهم يعني وقفين على الطلاق، وهي معاها اولاد تانية، فده ممكن ان هي تنزل الجنين ولا ان هم وقفين على الطلاق؟ هي بتقول يعني
ده الله يكرمك، احنا نود ان يتكلم الزوج وماذا قال. انت بتقول بينهم خلاف وطلاق ويمين، احنا لا ندري هل هو طلاق هل هو يمين، فلابد أن نحن نسمع من الزوج ماذا فعل وماذا قال. الله يبارك فيك. نعم أخ علي، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ معايا؟
نعم أسمعك، تفضل.
شيخ.
نعم.
انت تكلمنا في موضوع الحلقه عن سنن ابو داود. احنا عندنا جماعه هنا في البلد يعني ماشيين على ناس ماشيين يقول لك بكفرين الشعب كله.
الايه؟
عندنا جماعه هنا في بلد في قريه في الفيوم ماشيين بدماغهم مكفرين البلد كلها. مكفرين البلد كلها.
نعم
مكفرين البلد كلها. يعني يقول لك اللي يتحكم الغرش على الله للطاغوت، واللي ولد الطاغوت هو كافر ومش عارف اوكي.
نعم نعم.
وعمال الزيد يعني.
طيب حاضر.
عمال الزيد يعني ما حدش عارف انه بيضللوا في الناس. يقول لك ما نزلش الانبياء كلهم من اول سيدنا ادم لغايه سيدنا محمد اللي من اجل ملك توحيد الله.
طيب ان شاء الله نتكلم على هذه القضيه. حاضر. سأتكلم عن هذه القضية. حاضر.
ما تنزلش الانبياء كلها من اول سيدنا ادم الى اخر محمد صلى الله عليه وسلم الى توحيد الاله في الارض. بيقول لك جميع الدعاء في مصر بيقول لك بيدعوا وسيدين قضيه التوحيد. هم عاملين نفسهم بيتحجوا بقضيه التوحيد. بيقول لك من اكثر من غير الله فقد اشرك. وفي ناس تقسم بالطلاق وتدخل له تصلي في المسجد. بيقول ما ينفعش يصلي مع واحد يشرك يقسم بغير الله. والقضيه يعني بتلم البلد كثير اعداد بتزيد.
ايوه طيب انا ان شاء الله ساتحدث الوقت يعني الموضوع ده موضوع مهم جدا ويحتاج الى بسط وارجو ان انا اكون قد يعني تصورت ما ترغب ان تقوله وساعرج عليه ان شاء الله. حاضر اخونا طارق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
والله في مسائل في خمس مسائل عم الشيخ يا ريت حضرتك تركز عليهم في الفتره اللي جايه او تعمل لنا يعني حلقات عليهم او تتكلم فيهم باستفاضه لانه محتاجين تفصيل فعلا. يعني المساله الاولى مساله اذا كان يعني طلب الحكم والسلطان صادرا من اهله الاكفاء والغرض الاصلاح واحقاق الحق ومكافحه الباطل فانه حينئذ يكون يعني واجبا شرعيا. وقد جمعت اكثر من 50 شخصيه في التاريخ الاسلامي منهم الحسين ومنهم خالد بن الوليد في موقعة مؤتة عندما اخذ الجمارة بدون ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمره في ضمن الثلاثه. يعني فانا نفسي حضرتك تتكلم في المساله دي لان بعض الناس بتتكلم على ان طلب السلطه من كل وجه هو طلب للكراسي والمناصب وانها مناصب زائله وبالتالي بيكون لاهل الباطل سلطه على المسلمين. راينا سوريا عدد العلويين يمكن اقليه واهل السنه كثير ونتيجه انصراف بعض كثير من الناس عن المساله دي.
يعني على كل حال دي مساله واضحه الله يبارك فيك وسبق انا شخصيا كتبت فيها وذكرت اقوال بعض اهل العلم لان الانسان اذا انس في نفسه يعني مكانا معينا وتقدم اليه ويقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى والخدمه في ذلك هو ان شاء الله تعالى ان احسن النيه ماجور باذن الله عز وجل. دكتور فاطمه السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
اهلا وسهلا.
من فضلك انا عايز اسالك حضرتك سؤال.
اتفضلي.
انا بسمع ان القرود كانوا انسان بس ربنا سخطهم ده حقيقه ولا لا؟
حاضر.
وعايزك توجه رساله للحموات.
نعم.
اللي هم بيقاوموا اولادهم على حريمهم وكده.
حاضر.
متشكره قوي.
طيب. تأمل وأرجع يا إخواني وإن شاء الله يعني أريد فرصة عشان أجيب على هذه الأسئلة إن شاء الله عز وجل. أقول بأن الذي يعرض عن شرع الرحمن يعيش في حياة كلها ضنك وكلها مآسي بسبب بعده عن الله تبارك وتعالى. وإذا أردنا الحياة الطيبة الهادئة الهنيئة فهي في العودة إلى دين الله عز وجل. الكلام ده ليس من عندي. بعض الناس قد يعني لا يرى ذلك صوابا ويظن أو يقيس المسائل مادية فحسب. لا، أنت إلجأ إلى الله وارجع إلى ربك ومولاك تنل يا عبد الله سعادة الدارين. أما إن خالفت وأعرضت عما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام من الذكر والقرآن الكريم والسنة النبوية فلا يمكن أن تكون هناك حياة صحيحة سليمة مستقرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أعتقد ليس بعد هذا البيان هذا من الوضوح بمكان. من أعرض عن ذكر الله وشرع الله تخلى رب العباد عنه ومن يكله الله إلى نفسه يهلك. للنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم كان من كلماته ودعائه لربه اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. بل يتخلى عنه الرب الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه. من يكون معه القوي الكبير المتعال الذي يقول شيء كن فيكون. يا عبد الله ارجع إلى ربك وكن في جوار الله عز وجل. تريد الحياة الطيبة الهنيئة في دين الله والإيمان بالله عز وجل. تأملوا هذه الآية، يقول فيها رب العباد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، عمل صالح تحت اسم الإيمان وهو مؤمن بالرب الكريم الرحمن سبحانه وتعالى جل في علاه، هذا حياته تكون هنيئة سعيدة جميلة طيبة، يحيا حياة كلها هدوء واستقرار وأمن وأمان، قلبه مليء بالإيمان مطمئن به. هذه الذي عبر عنها بعض السلف نحن نعيش في نعيم وفي جنان لو أدركها الملوك وأتباع الملوك لجلدونا عليها. أهل الإيمان تطمئن نفوسهم بالله وفي غاية من السعادة والاستقرار والأمن والأمان للجوئهم إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. واحد منهم يقول: أنا أجد سعادة تغمرني في قلبي لو أدركها غيري ممن عندهم أموال وقصور وبلاد وعباد تملكوهم أو ترأسوا عليهم لجلدني عليها بالسيف. من الذي يدرك ذلك؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. شو صارت الله عز وجل الإيمان جزاء إيه؟ شوف قال الله فلا نحيينه، فهنا ترتيب وتعقيب، يعني أن تعمل الصالحات مع الإيمان بالله عز وجل مباشرة تكون لك الحياة الطيبة، فلا نحيينه حياة طيبة في الدنيا طبعا وكذلك في الآخرة، ولكن الأجر في الآخرة أعظم، المترتب على الإيمان والعمل الصالح أعظم في الدار الآخرة. قال الله ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهل عودة يا إخواني إلى الله عز وجل؟ إننا بحاجة إلى ذلك. إنني أتحدث الآن عن الأمن ووجوب توفره في بلادنا. هذا الأمن أيها الإخوة الكرام، الإسلام وضع له أسسا وقواعد ليأمن العباد على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، وهذا يحتاج إلى بسط في الكلام أرجئه للحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. والآن أجيب على ما لدي من أسئلة. حقيقة أختنا أمة الله في اللقاء السابق قالت: يعني أنا آنسة عندي 30 سنة، كلما تقدم إلي رجل وأتى عندنا لا يرجع، تقول إن أنا محافظة على الصلوات وأقيم الليل، ماذا أفعل؟ أسأل الله عز وجل أن ييسر أمرها. حقيقة يعني هذه أمور بقضاء رب العباد سبحانه وتعالى وقدره، والعبد يسلم لأمر الله سبحانه، ولكن الأسباب الدعاء من أعظم الأسباب الناجحة في مثل ذلك. إن شاء الله تعالى أهلك وأقاربك يعني يستطيع الواحد منهم إن وفقه الله تبارك وتعالى في الوقوف على رجل خير صالح طيب أيضا يكون سببا في ذلك. أيضا يعني الإنسان يتخذ في نفسه الوسائل الصحيحة. بعض الناس ربما إذا أتى رجل يعني ضيقوا عليه في الطلبات أو الكلام أو ما إلى ذلك، ولكن إحنا إن شاء الله مع الدعاء والطلب من الله عز وجل، وأيضا يعني عدم التكلف في الطلبات وغير هذا، تقضى الأمور بإذن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علا. أخونا عبد الفتاح كان سألني وأنا حريص أن أنا أجيب عليه، قال: أنا عندي مبلغ من المال وضعته في البنك للحج. أنا سألته: هل يعني استثماري ولا حساب جاري؟ يعني أنت لك فوائد تعود على هذا المال؟ قال: لا، أنا فقط وضعته للحفظ حتى لا يضيع. الحقيقة لا حرج في ذلك، وإن كان البنك لا شك يمكن أن يستغل ذلك في استغلال المال في التعامل الربوي، ولكن أنت إن شاء الله لا يلحقك شيء بإذن الله طالما أنك مضطر إلى ذلك، وأصبح البنك وعاء، البنك بالنسبة لك وعاء يحفظ المال فقط ليس إلا. أرجو الله، أسأل الله عز وجل إن شاء الله تعالى ألا يعني يلحقك ضرر بهذا، وأن ييسر لك فريضة الحج بإذنه سبحانه وتعالى جل في علاه. هنا أبو محمد سألني قبل قليل أو أشار إلى يعني وجوب تنفيذ الحدود الشرعية وتطبيق الشرع، جزاه الله خيرا، وأشار إلى الاعتداء على المساجد بيوت الله تبارك وتعالى. يا إخواني جنبوا بيوت الله عز وجل هذه الإشكاليات. أنا سمعت بالأمس إن بعض المساجد حوصر أهلها في داخلها. هؤلاء قوم أتوا لله عز وجل، قد تكون هناك أناس لهم مآرب، ولكن الناس قدموا إلى البيوت الله للصلاة والمساجد. فأنت لا تعاقب الناس، بارك الله فيك. وزارة الأوقاف وهي مسؤولة عن هذه المساجد بتنهى في بياناتها وتعليماتها عن اتخاذ المساجد وسيلة من وسائل حتى الدعايات الحزبية أو الانتخابية. المساجد أقيمت لذكر الله عز وجل. احنا يجب أن نجنب المساجد هذه الصراعات الموجودة بين الهيئات والمؤسسات اليوم. المساجد إنما أقيمت لذكر الله عز وجل، للصلاة، للعلم، لنشر العلم، لتعليم الناس الحق، لما بحث المسائل الاجتماعية التي يعني تعود على المجتمع بالنفع والخير وما إلى ذلك. إنما نوظف المساجد ونستغلها استغلالا لمآرب سياسية أو منافع دنيوية أو ما إلى ذلك، لا، المساجد الناس تتربى فيها على الحق وتقوم فيها بالعبادة والإخلاص لله عز وجل سبحانه وتعالى جل في علاه. دي مسألة يعني في الحقيقة في غاية من الأهمية. أختنا أم محمد من الجيزة، هي يعني تسكن الجيزة، أهلها كما ذكرت والدها والدتها في الصعيد. حقيقة تأثرت لكلامها، قلت سأنصح والدك ووالدتك وسأنصحك أيضا أنت إن شاء الله. تقول هي تعيش في الجيزة مع أولادها في بيتها، ولكنها تعبانة بسبب معاملة الوالد والوالدة لها، وتشعر بعدم ارتياح، ولا شك أن هذا لا يريح. بارك الله فيك يا أختي، بارك الله فيك. يعني أنا يعني أولا لي عتاب يسير جدا، إيه معنى أن والدي والدتي من الصعيد؟ كأنك تشيرين إلى أن هؤلاء فيهم غلظة، فيهم شدة، فيهم قسوة علي. لا، الوالد والوالدة كان بعض الله عز وجل سبب في وجودك، لهم حق عليك من البر والإحسان والتواصل. والحقيقة يعني قد يكون الوالد أو الوالدة فيه لون قسوة أو نوع أذى أو ضرر يقع منه على أولاده، ولكن على الولد والبنت أن يقابل ذلك بالعفو والصفح والتجاوز والمسامحة والمقابلة بالتي هي أحسن. إذا كان القرآن الكريم بيأمرنا أن نقابل الإساءة بالإحسان على العموم، فما بالنا مع الوالدين؟ أنا أرى، بارك الله فيك، وأنت لا تشعرين بعدم ارتياح وحق لك ذلك، إنك تبدأي من الآن بالتواصل مع الوالدين والبر بهما وزيارتهما والإحسان إليهما، ولا مانع من دعوتهما لزيارتك في مكانك وفي بيتك وخدمتهما والوقوف عليهما. إن شاء الله ترق القلوب وتلين وتلين. الإنسان إذا أحسن إلى من أساء إليه ملك قلبه بذلك. الوالدين لهم حق عليك، لهما حق عليك، بارك الله فيك، وأنت لا تشعرين بالارتياح لهذه الفجوة القائمة. أوجه الكلام للوالد والوالدين وأقول الله عز وجل لم يأمر كما أمر الأبناء ببر الوالدين. ليه؟ يقول العلماء لأن الفطرة والعاطفة القائمة في قلب الوالد والوالدة على الأبناء كافية في أن لا يقدم إليهما توجيهات، لا تقدم إليهما توجيهات بالإحسان إلى الأولاد والبر بالأولاد، لدي فطرة. الوالد والوالدة يجوع الواحد منهم ليطعم ولده، ويتعب الواحد منهم ليريح ولده، بفطرة، فطرة جعلها الإنسان في قلوب ومشاعر الآباء. ومع كل ذلك قد، وهذا نلاحظه، يتغير أمزجة بعض الناس. فأنا أنصح الوالدين أيضا بالتعامل الرقيق إن كانت هناك عنف أو شدة أو مؤاخذة على الأولاد. أنتم من السن ما يدفعكم إلى أن تزنوا الأمور بميزان صحيح. وقد يكون الولد أو الفتاة أو البنت لا تفقه فقهكم ولا تعرف كيفية التعامل الصحيح معكم، فخذوا بيد أبنائكم بالتوجيه الحسن، بالتوجيه اللطيف، بعدم القسوة، بالتعامل الطيب. وإن تم ذلك سنجد الوئام والوفاق إن شاء الله تعالى. ابنتكم أنا أشعر بأنها متأثرة لهذا البعد، أو لهذا الجفاء، لأن تقول أنا غير مستريحة. فأنا نصحت كلا الطرفين الآن بنصيحة أرجو من الجميع أن يقوم بها وأن يأخذ بها إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا أبو سندس يقول أنه يعمل في مطعم ولا يستطيع الصلاة في الجماعة لأن ما عندوش وقت ولا يصلي إلا في البيت. يا أخي بارك الله فيك، يعني أنا أطالب المسؤولين في كل موقع، وقد ذكرت هذا وأنادي به ليس اليوم ولكن من سنين عديدة، أن يجهز. نحن بلد إسلامي في بلد مسلم، والصلاة من آكد أركان الإسلام، بل أول الفرائض بعد الشهادتين. أنا طالبت المسؤولين إن هم يفسحوا المجال للموظفين ويعطوهم فترة سماح للوضوء والصلاة. كذلك احنا نصلي ولو بالتناوب، أهل المطعم يصلون ولو بالتناوب، أصحاب المطعم يحرصون على ذلك، إن شاء الله سيجدون بركة. إن أرادوا الأرزاق سيفتح الله عز وجل لهم الأرزاق. الأرزاق تطلب برضا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. المصافحة بعد الصلاة لم ترد، مدي عبادات، عبادات توقيفية. الصلاة مشروعة وبيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، ولها بداية ونهاية. وردت الآثار والسنن عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يفعل بعد أن يخرج من الصلاة. كان ينطق بأذكار وأوراد، إحنا نقولها. إذا خرج من الصلاة ما كان يصافح وتوجه كده إلى المصلين خلفه، ما صافحهم عليه الصلاة والسلام وأخذ بأيديهم. إحنا بعض الناس يفهم الكلام ده يقول لك إحنا بنقطع الصلاة بين الناس. لا، نحن لا نقطع الصلاة بين الناس، ندعو إليها، ولكن نقول لكل موطن عمل. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعدين يتوجه للصحابة ليتلو بعد ذلك الأذكار الواردة صلوات الله وسلامه عليه، ومنها أن يسبح الله 33 ويحمد مثلها أو يكبر مثلها ويختم بالمئة لا إله إلا الله إلى غير ذلك. فدي أعمال. بعد كده قوم يا أخي وصافح من شئت، بارك الله فيه، وتكلم مع من شئت، واعتني بمن شئت، ورحب بمن شئت. أنا بإذن بهذا أدلك على فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أختنا عبير بتسأل سؤال يعني إن شاء الله واضح، تقول الدعاء أثناء الصلاة في السجود يبطل الصلاة. بارك الله فيك يا إخواني، بل الدعاء في السجود أثناء الصلاة من مواطن الإجابة، من مواطن الإيه؟ الإجابة. يعني تدعو وأنت في الركوع، تدعو وأنت في السجود، تدعو مثلا بين السجدتين، تدعو بعد الانتهاء من التشهد وقبل السلام، هذا كله موطن للدعاء في داخل الصلاة. وفي السجود يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فليطلب العبد من ربه سبحانه وتعالى ما يشاء. أنا أود يعني أنتقل إلى سؤال الأخ علي قبل أن أختم، لأنه مهم. بيقول إحنا في عندنا جماعة في الفيوم بيكفروا الناس كلها وبيطلقوا ألفاظ الشرك على الناس كلها، وإحنا نقول يا إخواني تكفير وإطلاق الألقاب على الناس ده حكم شرعي لا يكون ولا يجوز إلا بدليل، ويجب على المسلم أن يحذر من تكفير أخيه. اللي يشهد لله بالوحدانية لا يشهد لله بالوحدانية، لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم من وقت وبسالة قد دخل في الإسلام بيقين، فلا يخرج منه بيقين. حتى لو لم يطبق شريعة من الشرائع أو لم يقيم حد من الحدود أو ما إلى ذلك. والعلماء وأهل العلم اختلفوا فقط في تكفير تارك الصلاة أو في بعض مباني الإسلام الأخرى، إنما متفقون أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة أي كبيرة كانت من قتل للنفس أو زنا أو سرقة أو غير ذلك أو اغتصاب، مرتكب الكبيرة المؤمن اللي بيشهد بالله بحدانية واللي بيعصم من ورسالة لا يخرج من الإسلام بارتكاب الكبائر. أنا أعرف أن الغلو في التكفير ظاهرة، وهو قد يكون الآن بعد الأحداث التي جرت في مصر أصبح له موقع، احنا نسمع بين الحين والآخر مثل ذلك، وناس بتكفر المجتمعات بصورة عامة والحكام بإطلاق وعلى العموم وغير، هذا خطير للغاية. من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك إلا حارة، يعني رجع إليه. فتنة التكفير فتنة عظيمة عمت وطمت ونحن نحذر منها. ولكنه أشار يقول يعني يقول واحد يحلف بغير يقول أنت مشرك. إذا هنا يا إخواني مسائل لابد أن أبينها، وأنا قلت بأن الوقت سيضيق عن ذلك. يا إخواني الشارع أطلق كلمة الكفر والشرك والنفاق على مسائل. هذه مسائل قد يكفر صاحبها بارتكابه إياها ويخرج من الإسلام، وقد لا يكفر حتى ولو أطلق لفظ الكفر عليه. ولهذا الأمر يحتاج إلى بصيرة في الدين، وذلك أن هذه الألفاظ تنقسم إلى قسمين. فألفاظ الكفر مثلا في كفر أكبر وكفر أصغر، أو كفر اعتقادي وكفر عملي، والشرك شركان، شرك أكبر وشرك إيه؟ أصغر، أو شرك اعتقادي وشرك عملي. الأكبر يخرج من الملة بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع، إن كان إنسان دخل في الدين ولم يفقه شيئا فيه. إنما الأصغر لا يخرج من الملة. وقد أطلق الشرع كلمة الكفر على بعض المعاصي. الحافظ ابن حجر جاء بلباب بوابه المال البخاري بأن الشارع أطلق لفظ الكفر على معاصي، قال حيث أطلقت الكفر كلمة الكفر على المعاصي فلا يعني ذلك الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإنما المعاصي، ولا مانع من إطلاق الكفر عليها على الكفر الأصغر أو الكفر العملي. يا إخواني المسألة تحتاج إلى فقه في الدين، ولكن لا يطلق الإنسان هذه الألفاظ هكذا النهاردة، بل يطلقوها على شيوخ الإسلام، وكل واحد عمال يلبس الناس ألفاظ التكفير. اتقوا الله تبارك وتعالى. يعني في لحظة كده يسيرة بسرعة لتاهي الوقت، قلنا فاطمة تقول إن البعض يقول قرد كان يعني أصله إنسان، والحقيقة أو العكس، الإنسان الناس يقولون الإنسان أصله قرد. هذا كلام باطل، وهذه نظرية مادية باطلة أتى بها العلمانيين وأعداء الملة والدين. الله عز وجل خلق آدم كما أخبر رب النبي عليه في سنته على هيئته التي خلقه عليها، طول 60 ذراع في 60 ذراع، لم يكن قردا وما إلى ذلك. دي نظرية النشوء والارتقاء، نظرية باطلة للغاية. هي طلبت مني ولعلها متأثرة من حماتها شوية، نوجه نصيحة للحموات، حنوجه نصيحة للجميع بأن يتقي كل واحد منا ربه في الآخر، وأن يتخلق كل واحد منا بالأخلاق الفاضلة. ويا أختي، ونقول لكل أخوات، أنتم لو عملتم الناس معاملة حسنة ستجدون مردود ذلك. وأنصح الحموات أيضا بتقوى الله تبارك وتعالى وعدم التحامل على زوجات أبنائهم. أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمع بيننا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله.
سنن الحبيب محمد النور.